قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه التغطية الخاصة والمباشرة لتطورات الثورة في سوريا. حرب مفتوحة على الشعب السوري الأعزل أعلنها بشار أسد رئيس عصابة الاحتلال البعثي في خطابه الإلغائي أمام ما يسمى بمجلس الشعب. فالقتل في عقيدة العصابة وسيلة لإثبات الذات وبالتالي تحقيق الوجود من خلال القتل المروع للمدنيين العزل، عملا بالنظرية الفاشية أنا أقتل إذا أنا موجود. بشار أسد يريد أن يثبت وجوده على الساحة السورية من خلال قتل أكبر عدد ممكن من المواطنين العزل. فالقتل بالنسبة لعصابته المسلحة ولا نقول لنظامه يبرر وجوده الطارئ وإن كان وجودا غير شرعي. فعندما يزج بشار أسد بقواته المسلحة إلى عمق المدن والبلدات والقرى فإنه لا يتعامل مع الشعب السوري بصفته رئيسا أو وريثا لنظام غير شرعي، بل يتعامل معه كمحتل غاصب لا يقل في احتلاله بشاعة عن أي محتل. بشار أسد يريد أن يزج بالطائفة العلوية في أتون المجهول، ولا أحد من عقلاء الطائفة تنبه إلى خطورة اللعبة القذرة التي تلعبها العصابة باسم الطائفة. واللافت أن عصابة الأسد ليست مقتصرة في تكوينها على المكون العلوي وحسب، بل فيها من كل المكونات الأخرى، لكنها تستخدم الطائفة كأداة من أدوات القمع، وخير مثال على ذلك ما يسمى بالشبيحة. إن دخول دبابات جيش عصابة الاحتلال إلى عمق المدن كفيل في نزع الشرعية الزائفة عنه والتعامل معه كلصوص أو قطاع طرق. وبهذه الصورة القبيحة التي ظهر عليها جيش العصابة يكون قد انكشف الوجه الحقيقي لبارونات العصابة وفي مقدمتهم الحاشية المحيطة بالوريث. إن من يقتل شعبه في سبيل إثبات وجوده إنما يكون عديم الأخلاق والضمير الإنساني ولا يتمتع بأي درجة من درجات الإنسانية. فالأخلاق لا تنعدم لدى الإنسان إلا عندما تتغلب الغريزة العدوانية على العقل والمنطق والحكمة. ومن الواضح تضخم الغريزة العدائية لدى بشار أسد أسوة بحالة معمر القذافي، وتراجع دور العقل في التحكم والاستجابة لمطالب الشعب المحقة. لقد قالها السوريون في كل الساحات والميادين ردا على غريزة بشار العدائية: خائن من يقتل شعبه، خائن من يقتل من يعتقل شعبه. يبدو أن الوريث لا يهمه أن يكون خائنا للوطن والشعب، لأن حالته النفسية وسلوكه العدائي لا يدل على تعامله مع السوريين كشعب قدر ما يتعامل معهم كأعداء أشداء وجب القضاء عليهم فردا فردا. وهذا ما يحصل الآن للشعب السوري المطالب بحريته وعزته وكرامته. مشاهدي الكرام، أهلا بكم معنا ثانية، ونرحب بضيفنا العزيز الأستاذ محمد مأمون الحمصي البرلماني السابق والمعتقل والمعارض السوري. أستاذ مأمون أهلا بك معنا.
أهلا وسهلا أستاذ السائر، شكرا للمحطة الكريمة، وشكرا لكل من عم يساند الشعب السوري بهذه الظروف الصعبة.
دعني أستاذ مأمون الآن أدخل معك في هذا الحوار وأسألك الآن ونحن على أبواب التغيير في سوريا، إلى أين تتجه الأوضاع في سوريا بعد أن أوغل النظام السوري في سفك دماء الشعب السوري وفي حصار المدن والبلدات والقرى عدا عن آلاف الاعتقالات التي تمارسها الأجهزة القمعية والأمنية لدى هذا النظام؟
بالبداية يعني أنا من أرض مصر البيت العربي الأول بوجه تحية لشعبنا الصامد لشبابنا الأبطال اللي رفعوا راسنا عاليا بصمودهم بشهامتهم بوطنيتهم. بتشكر كل مين وقف إلى جانب هذا الشعب وهذه القضية العادلة. أستاذ سائر، في شيء ما بعرف شو بدي أوصفه، يعجز الكلام عن وصفه. الشعب السوري يتعرض لحرب إبادة من جانب الوحوش، انتشرت في كل مكان، وأنا واثق من هذه المحطة لا يوجد إحصاءات للشهداء والقتلى، لا يوجد أعداد وأرقام حقيقية للمخطوفين. هناك مقابر جماعية، هناك شهداء ببرادات المشافي. مشفى واحدة يوم أمس بريف دمشق أكدوا وجود 300 جثة ما بيعرفوا أهليون. مشفى واحد. المؤلم هذا بحر الدماء حيشوف العالم وحيشوف الوطن العربي حيشوف الإسلام والمسلمين. فظاعة هذا الإجرام وهذه حرب الإبادة. سيدي الكريم، في شيء يعني ما عم نعرف، عم نتساءل كسوريين. 55 يوم من القتل، من الإجرام من قبل بشار الأسد وقواته وماهر الأسد والحرس الجمهوري والمخابرات والحرس الثوري الإيراني بالقناصين وحزب الله، والأسبوع الأخير استعانوا بجيش المهدي. هذه الوحوش التي انطلقت في كل حي وفي كل مكان تحاصر المدن، تقتل الشباب، تعتدي على الأطفال، يأخذون الأطفال رهائن، لا دواء لا غذاء لا مشافي. حين يداهمون القرية أو المدينة يتعمدون بضرب خزانات المياه، إركاع إذلال للشعب. حي صمود هذا الشعب.
أستاذ مؤمن، قلت أنها حرب إبادة، يعني أتعتقد أن ما يجري الآن في سوريا هو ذاته ذات السيناريو الذي جرى في الثمانينيات، أم أن الأمر الآن مختلف في ظل وجود المجتمع الدولي وكذلك أيضا الدول التي تضامنت مع الشعب السوري؟
في شيء مهم جدا، يعني أحداث المؤلمة لحما تمت بالظلام، ما كان هناك يعني تطور بالإعلام وبالفيسبوك واليوتيوب فكان بينما حصلت المجازر بفظاعتها وبشاعتها أنهوا معالمها بتلك الفترة. لكن المشكلة الآن، المشكلة أنه في صورة عم تيجي فورية مع الحدث.
نعم.
في جرائم رهيبة، في إهانة، في إذلال، في شبيحة. يعني بتقلي على المواقف، نحن حد الآن ما شفنا إلا موقف وزير الخارجية الفرنسي،
نعم،
يحترم على هذه المواقف وأكد على عدم شرعية هذا النظام. مواقف أعضاء في الكونغرس الأمريكي كمان كان لهم موقف مميز. أما على الصعيد السياسي العربي والدولي، شيء صعب وصفه وصعب أنه
أستاذ مأمون، دعني أسألك الآن، برأيك لماذا هذا الصمت المطبق لدى مواقف الكثير من الدول العربية وكذلك بعض الدول الشقيقة، دول الجوار الإقليمي لدى سوريا، هي ذاتها الدول التي تعاطفت مع الثورة التونسية والثورة المصرية وكذلك مع الثورة الليبية، لماذا هذا الصمت وهذا الخجل تجاه ما يحصل في سوريا؟
هلأ على ما يبدو في علاقات بين الأنظمة،
نعم،
أقوى من الشيء الإنساني، هي نابعة من مصالح مشتركة، هي نابعة من خوف من آلة قتل لهذا النظام،
نعم،
إجرامه المستشري في كل مكان. هو باعتبار المجتمع الدولي تأخر باتخاذ المواقف، ولساعته بيطلع مواقف مخجلة بتقول إصلاح وإصلاحي،
نعم.
فإذا الشهداء بالآلاف والجرحى والمفقودين بالآلاف وفي البعض بينظر له إصلاحي، فطامة كبرى. اليوم في تعامل ازدواجية بالمكاييل، مصر أثناء ثورة شباب مصر كان في مواقف حازمة يومية، ما كان فيها الدماء وما كان في دبابات عم تداهم المساجد وما كان في قتل للشباب العزل، وما كان في تنكيل وسحب أظافر أطفال. اليوم كنت بلقاء صحفي، فعم اسأل صحفي من أخوتنا المصريين، قلت له حصل معكم انتو بكل الثورة انه في حدا طفل راح ضفره؟ قال لا. قلت له احنا وضعنا مؤلم اكتر بكثير، المجرمين عنا لهم خصوصية وحوش، لا بيعرفوا طفل ولا امرأة ولا جامع ولا مسجد ولا كنيسة، ما بيعرفوا الا القتل والاركاع والاذلال. ف يعني اوباما يلي كنا متعشمين منه نحنا انه هو ولد من رحم العذاب،
نعم،
أن يكون أقرب ملامسة لهموم وآلام الشعوب. ما كنا نتوقع منه أنه 55 يوم هذا الصمت، ما كنا نتمنى من وزيرة الخارجية تظل تقول بإصلاح. بان كي مون يلي هو له عنا احترام وله عنا رجل شفنا منه مواقف إنسانية، ما بيستاهل هذا الشعب اللي عم ينباد قوافل الإغاثة؟ زار دارفور، زار غزة، زار، طب هذا الشعب اللي مدن عم تقصف بالدبابات بالراجمات بكل الأسلحة، ما بيستاهل انه يطلع وفد؟
استاذ مؤمن، الآن هناك بعثة أممية لتقصي الحقائق جرى إفادها من قبل مجلس حقوق الإنسان الدولي بعد أن اجتمع قبل أسبوعين، ونظام السوري رفض إدخال هذه البعثة. باعتقادك هل سيتغير الموقف الدولي بعد رفض النظام السوري لإدخال هذه البعثة لتقصي ما يجري على الآن في سوريا على الأرض من جرائم وانتهاكات ومجازر؟
الشعب السوري عقد العزم على الحرية، بالبرنامج تبعه عم يهتفوا بالشارع بكل ساعة، عم يقول على الشهادة رايحين ملايين رايحين،
نعم،
رجع إلى الخلف ما في،
نعم.
أما إذا كان موضوع دم هالشباب والوحشية التي يتعاملون بها مع الشعب السوري. يكفي من قبل المجتمع الدولي حجز أموال 10 سفاحين، فالدم السوري ما بيقابله عقوبات مالية. الدم السوري دم الشباب الأعزل بيقابله عدل، بيقابله إقامة العدل. بليبيا كلات نحن مع الشعب العربي السوري، الشعب السوري وقف مع كل الأمة العربية.
نعم.
ينبذ التطرف، ينبذ العنف، متعايش بكل دياناته بكل قومياته، عم يطلع كله مسيحي مسلم علوي درزي عربي كردي آشوري تركماني، كله عم يطلع سوا ويقول سوريا واحد كلنا واحد. لكن المشكلة عند المجتمع الدولي، يقولون قديش الرقم يلي لازم نقدمه من شهداء لحتى يقوموا بواجباته، يقولونا.
نعم.
عندنا سؤال هام جدا، يا جامع الدول العربية قولونا لأمتى الصمت، يا أستاذ عمرو موسى قلنا قبل ما تترك هالبناء ما بتحب بناء جامعة الدول العربية بإلك أيام،
سيما وأنكم عذرا للمقاطعة، سيما وأنكم خرجتم وقمتم ب يعني الاعتصام أمام مبنى جامعة الدول العربية الخميس الفائت، ووجهتم رسالة إلى الأمين العام وقمتم بحمل النعوش والتوابيث لكي تعبر برمزية الشهداء الذين يتسقطون من سوريا. ماذا يعني حصلتم من الجامعة العربية من واقف في ذلك اليوم؟
حصلنا أنه حرس السفارة أخذ منا، حرس الجامعة أخذ منا البيان اللي أعده الشباب السوري.
نعم.
ما سمع هتاف الشباب والنعوش اللي كانوا الناس يمرقوا اللي مارين بالطريق، الأخوة المصريين كانوا يبكوا. فنحن نرجع منقول مرة ثانية، رح يكون وسمة عار.
نعم.
على كل مين ما بيقوم بواجبه الأخلاقي والديني والوطني والقومي. هذه حرب إبادة، هذا الدم دم طاهر.
يعني أستاذ مؤمن، سيما وأن الجامعة العربية من خلال أمينها العام السيد عمر موسى كان له موقفا متضامنا مع الثورة المصرية، ورأيناه قد خرج إلى الشارع والتحم بصفوف المتظاهرين في ميدان التحرير. برأيك لماذا الجامعة العربية لم تتخذ موقفا حتى الآن إزاء ما يحصل في سوريا من انتهاكات ومجازر مروعة؟ هل تخشى الجامعة العربية من النظام السوري؟ هل أصبح بشار الأسد بعبعا يخيف جامعة الدول العربية ككل؟ سيما أنها هي تضامنت واتخذت قرار بتعليق عضوية النظام الليبي.
سيدي الكريم، إذا بدنا نوصف بشار الأسد، فعلا تعتمد سياسته، شفناها باللبنان وبالعراق، سياسة الدبلوماسية الإرهابية.
نعم.
رح يشوف العالم قد حجم ملفات الاغتيال السياسي وتصفية الحسابات وتصفية خصوم هذا النظام وأشكال اللي بيتعامل فيها هذا النظام. أكيد هو مرعب، بس أمام واجبه الإنسان ما بيصير. طالما شغل موقع هام بده يؤدي الأمانة.
نعم.
نحن عنا سؤال، إن كان للأنظمة العربية وإن كان للمجتمع الدولي وإن كان للغرب وإن كان لأمريكا، يقولولنا شيء بدنا نعرفه، ليش الدم السوري مباح؟ ليش الدم السوري يكرم القاتل؟ يقولولنا.
نعم.
بدنا جواب، ما بدنا جيوش ولا بدنا. هذه عصابة يمكن من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة يمكن أن تعتقل العصابة بدون خسائر. أما يترك هؤلاء القتلة يفظعون بالمدنيين الأبرياء بالأطفال بالنساء،
لا مساومة على الدم السوري، ونحن كلنا نقول بذلك. الآن هناك عقوبات دولية فرضها الاتحاد الأوروبي على 13 مسؤولا في النظام، برأيك هل تكفي هذه العقوبات لكي ترضع النظام السوري عن غيه وبطشه وقمعه ودمويته التي يمارسها على الشعب السوري؟
أستاذ سائر، العقوبات هي اجت متأخرة، هذا حق للشعب السوري صار له زمان. هؤلاء الأسماء موجودين بجرائمهم باختلاساتهم بفظائعهم من سنوات طويلة، وعم نطالب وين ما رحنا بكل مكان،
نعم،
عم نطالب أن يكونوا على القائمة السوداء.
نعم.
لا يتوازى هذا المشهد من الإجرام مع هذه العقوبات الخجولة التي هي الدين على أوروبا وعلى العالم.
وربما تكون هي عقوبات بالتدرج، هي لم تشمل رأس النظام، لكن قد هم قد يتعاملون مع نظام بشار كما تعاملوا ربما مع نظام القذافي، ولو أن العقوبات في ليبيا كان وتيرتها أسرع مما هي عليه في سوريا. يعني هل تعتقد أن هذه المواقف الدولية ستزداد شدة وحسما مع نظام بشار خلال الأيام القادمة، أم أن الواقع سيكون كما هو عليه، من سيحسم هو الشعب السوري؟
أنا بوجهة نظري بعد سنوات طويلة من العمل السياسي، هذا الدم والإفراط بهذا القتل من أهم عوامل ومن أهم أسبابه الصمت العربي والدولي.
نعم.
لأنه هذا النظام جبان، لو ما شعر فيه شيء من تحت الطاولة تطمينات كان بضل، وإذا لاحظت بيوم من الأيام أثناء الثورة طلع برلمانيين بالعالم وقالوا هذا غير شرعي، خلال 48 ساعة كان في شيء محدود من الإجرام.
نعم.
فمعنات هالكلام المواقف الصحيحة والتي تتناسب مع حجم الدم كانت خففت علينا المأساة.
سأعود إليك، لكن دعني الآن أخذ معي مراد من سوريا. سيد مراد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
كيفك؟
اهلا بك
يا اخاي. في منطقه، في مدينه الحاره، عسه في مدينه الحاره، من المحور الشرقي، من محور الشرقي ومن شمال عند المدرسه الثانويه، اطلاق رصاص يعني زخ على المدنيه عم ينهزموا بدمائهم وضربوا في البلد، هم عم يقوسوا وعم يعتقلوا عالم من مدينه الحاره. عسى عقواس يعني زخ رصاص فيه.
برأيك مراد من يقوم بإطلاق النار؟ هل هم الجيش؟
قوات الجيش السورية، هاي الخاينة، هي قوات الجيش السورية والأمن العسكري.
الحرس الجمهوري تقصد أم الفرقة الرابعة؟
الحرس الجمهوري في قيادة ماهر الأسد، ومبارح اجت هليكوبتر على تل الحارة الساعة 12 بالليل.
نعم.
هليكوبتر اجت على تل الحارة.
هل هناك من شهداء او جرحى او
جرحى؟ في جرحى وفي اعتقالات، اعتقلوا صاروا تقريبا عشوائي، في نسوان غير النسوان عم تبكي بالبيوت، ما هي عارفه، سكروا طريق الشام وطريق الشام وما عم يخلوا حدا يطلع ولا عم يفوت، وقاطعين الكهرباء بالساعه هاي.
نعم. سيد مراد، انتم الان في مدينه الحاره، ما هي الأوضاع لديكم الآن؟ هل توجد لديكم وسائل اتصال من خلال الإنترنت أيضا؟ هل يوجد لديكم؟
أخي أقسم بالله العظيم ما فيه، وحياة الله في خط واحد عم نتواصل معه، وإحنا خط واحد عم يطلع على منطقة عالية وعم ينفصل معه، يعني شيلة ما في اتصالات، ويعني صوت رصاص عم نسمعه، وإحنا منطقة يعني مزبطين حالنا بغرب الحارة، يعني منطقة خان أرنبة بتعرفها أنت، سمعان فيها؟
نعم.
منطقة خان أرنبة يعني من عند الجيش الشمالي، من عند المعافر، بنعرف المعافر هاي، أسع في الساعة هاي إطلاق نار، وعند المصرف المصرف الصحي تبع الحارة، هناك دبابات عم تطلق نار ومن تل الحارة، تل الحارة كمان في أسور تصورت، تل الحارة عليه دبابات وعم تقصف، أقسم بالله العظيم ولا 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 واحد معه سكينة، كلهم يا حرام بدهم يروحوا يناموا بريت البلد أحلى ما يعتقلوهم بالليل، وطافين الكهرباء، وحكى النساء كلها عم تبكي. وإن شاء الله إذا بدكم هلا بدبركم رقم تحكوا معه على نص الحدث.
نعم نعم. النظام يتحدث عن وجود مندسين، أنتم الآن تقول أنكم عزل.
أخي مرحبا عليك، منطقة السلمين ما صار فيها احتجاجات مثل حارة، ليش ما راح حاصروها؟ عبين الجاسم والحارة ونمر ونخل فيها احتجازات عطول، ليش قالوا فيها مندسين؟ طيب ليش ما راحوا على القنية؟ نعم. عبين هذول الضامن ومع أهل درعا وأهل دومة.
نعم نعم.
أخوي بالله وحياة الله إنه ما فيه ما حدا معه كلها معها أولاد صغير طالعة، شو ذنب العالم هاي عم يأوسوا الأولاد يا حرام حياتهم ميتين من الخوف الأولاد وعم تبكي الأولاد، قطعوا طريق الشام كله سكروه.
إذن هي حرب مفتوحة تشن عليكم من قبل النظام السوري يستخدم.
حرب مفتوحة من قوات بشار الأسد، بشار الأسد. أقسم بالله العظيم مدينة الحارة بتبعد على فلسطين على الجولان المحتل، أقسم بالله العظيم 6 كيلو، أقسم بالله العظيم. وبكرة بتشوفوها صورنا تل الحارة وصورنا المراوح الإسرائيلية، أقسم بالله العظيم 6 كيلو.
نعم نعم حسن،
أقسم بالله العظيم.
نعم نعم، أشكرك جزيلا، وأتمنى أن يصل صوتك الآن إلى كل أنحاء سوريا لكي يسمعوا هذا الصوت، صوت الحق وصوت الحرية، وهذا الاعتداء السافر الذي يقوم به النظام السوري الآن على مدينة الحارة في ريف دمشق. سيد مأمون، أنت استمعت الآن إلى الأخ الذي تداخل معنا سيد مراد، ويتكلم بوضوح وصراحة أن ما يجري في الحارة هي حرب مفتوحة. هل هي حرب الإبادة التي تحدثت عنها قبل قليل؟ تفضل.
أخي الكريم، للأسف نظام الأسد أتى من ضمن صفقة خيانة.
نعم.
التنازل عن الجولان وحماية حدود إسرائيل، وشفنا نحن خلال السنوات قديش كان في اعتداء على الأرض السورية وعلى السماء السورية، وهالأسلحة كلها ما شفنا استخدمت ولا استعملت.
نعم.
هذه الأسلحة للشعب السوري. اليوم للأسف بقول لك كل شيء قدمه بشار الأسد خدمة لإسرائيل، اليوم كمان نتألم لنعطيه وسام تاني من أوسمته.
نعم.
هو إنه هذه العائلة المتوحشة وحلفائها استطاعوا أن ينتزعوا وسام أنهم أكثر وحشية من إسرائيل.
نعم.
هذه الوحشية التي تمارس على المدنيين الآمنين أكثر توحشا من شارون بنفسه.
نعم.
فمبروك عليه هذا الوسام اللي هو قدر يقدمه هدية جديدة لأسياده بإسرائيل اللي هن عم يصلوا له علنا. وزير دفاع إسرائيل.
نعم.
بيقول يجب مكافأة الأسد لأنه حمى جبهتنا،
حامي حمى إسرائيل. سنذهب إلى أبو فيصل وهو شاهد عيان من حمص. سيد أبو فيصل أهلا بك. سيد
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل سيد أبو فيصل، ماذا يجري لكم الآن في حمص وهي المحافظة التي أصبح لها محاصرة منذ حوالي 3 أسابيع؟
أخي الكريم، أنا هلا بلبنان، أنا بلبنان ماني في حمص.
نعم.
بس عاد أخذ أخبار عن منطقتي أنا من بابا عمر.
نعم نعم.
بس مقطوع الأخبار، تليفونات ما في، لا أرضي ولا موبايل ولا نهائي، وكأنه عايشين جزيرة مقطوعة. وشيء تاني إنه أنا بقول إذا بيحطوا إبليس والنظام السوري الكيزي بيطلع إبليس عم يستغيث.
نعم صحيح. أبو فيصل دعني أسألك، هل أنت كنت من الذين خرجوا من حمص عن طريق معبر تلكلخ منذ أيام قليلة، أم أنك خرجت من معبر آخر؟
لا لا، أنا خرجت من معبر آخر، بس عاد إهانات على المعبر شيء لا يوصف. يعني وقت بنرجع على سوريا،
نعم،
كأنه جايين من تل أبيب، تفتيش دقيق، وكأنه خايفين يكون معنا شيء كم ليرة زيادة مشان الحدود.
نعم. منذ متى خرجت من حمص؟ لنتحدث معك الآن عن ما يجري في حمص، هل خرجت منذ مدة طويلة أم صار لك منذ فترة قصيرة؟
أنا صار لي هلا هون بلبنان ما يقارب الشهر، بس عاد سمعت الأخبار عن محاصرة الحي اللي أنا ساكن فيه، حي بابا عمر.
نعم.
دبابات، اقتحام منازل، اعتقال الكبار والصغار. الحمد لله عندنا ملعب الباسل هذا اللي عمره حافظ أسد من ماله، من باسل أسد، مليار معتقلين عم يحطون بالملعب مشان يلعبوا فوتبول.
نعم نعم.
ولح
سيد أبو فيصل، دبابات النظام السوري دخلت إلى حي باب عمر، يعني
نعم.
حدثنا عن هذه المنطقة ليعرفها المشاهد عن عمق وبشكل أوسع، هي حي شعبي أم أنها يعني على أطراف حمص أم ما هي طبيعة سكان هذه المنطقة؟
هي على مقربة من حمص، ما تبعد عن مركز المدينة ما يقارب 2 كيلومتر.
نعم.
حي شعبي مختلط فيه من جميع الطوائف، من عرب، من جميع أنواع الطوائف موجودة ببابا عمر، وكل شعب سلفي إرهابي وخابي، ولولا ما فاتوا الدبابات. يعني نحن طلبنا الدبابات والجيش السوري مشان يحامينا، نحن لو بدنا نحامي كنا حامينا نفسنا، إذا في سلفية وفي إرهابية فينا نحمي نفسنا.
نعم.
ما بدنا، ما في داعي نطلب من الجيش السوري إنه يجي يدافع عننا من سلفية. بعدين إذا في سلفية وفي عم يقولوا في سلفية وفي وهابية وفي إسرائيل وفي أمريكا، ليش السيد الرئيس بشار الأسد عم يدعي رؤساء العشائر وجماعة كل أهل منطقة بمنطقتها مشان يتفاوض معاهم؟ دليل الكذب والنفاق هذا.
نعم. سيد أبو فيصل، أنت الآن من حمص وتقيم في لبنان لأسباب قسرية، هل تتوقع عودتك قريبا إلى سوريا أم أن الحال في سوريا سيبقى مجهولا والنظام سيستمر في القتل والقمع إلى ما لا نهاية، أم أن الشعب سيقول كلمته في هذا النظام عما قريب؟
أول شيء الله سبحانه وتعالى إن شاء الله الشعب السوري بيقول كلمته من بكرة. أنا ماني قصري، أنا بلبنان، أنا عامل من بين عامل في لبنان.
نعم.
يعني محافظة حمص تجي قد جمهورية لبنان 3 مرات.
نعم.
ونأسف إنه عم نجي نشتغل هوني بلبنان تحت الذل وتحت النومي الغير شرعي وتحت ما في شيء، يعني إنه الواحد ينبسط له، بس مكرهن أخاك لا بطل، عايشين بلبنان مشان نطعم أولادنا، وبنروح على الحدود بدهم، هذا بده 200 وهذا بده 300 وهذا بيقول لك شو معك بالشنطة، وهذا يعني شغلي لا توصف نهائيا، وكأنه عايشين بعصابة مافيا كاملة.
نعم. شكرا جزيلا لك أبو فيصل. مشاهدي الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. مشاهدي الكرام، أهلا بكم معنا ثانية إلى هذا القسم الثاني من سوريا الثورة، ونرحب بضيفنا العزيز الأستاذ محمد مأمون الحمصي، البرلماني السابق والمعارض السوري. أستاذ مأمون، أهلا بك معنا. توقفنا في الجزء الأول كما استمعنا إلى شاهد العيان فيصل من لبنان إلى معاناة التي يعيشها الشعب السوري في لبنان. أستاذ مأمون، باعتبارك كنت في لبنان عقب خروجك من سوريا منفيا بشكل قسري من قبل النظام السوري، هل لك أن تحدثنا عن معاناة التي يعيشها آلاف الشباب السوري في لبنان؟
يا سيدي الكريم، يعني إذا رجعنا لنقرأ المشهد داخل سوريا.
نعم.
يعني اليوم لما بيطلع الشعب بكل أطيافه بكل فئاته بكل شرائحه وبيهتف رامي مخلوف حرامي.
نعم.
هذا مو نتيجة جوع وفقر، يعني عم يعاني منه الشعب.
نعم.
يعني وقاحة هذا النظام مو بس سرق المال والكرامة يا أخي، يعني فساده علني.
نعم.
الخليوي، النفط، البترول، المناطق الحرة، كله سرقة سرقة. يا سيدي بلبنان والله شيء مؤلم، يعني شباب بزهرة العمر بس ما بدهم يروحوا يعني يلحقوا طرق الفساد والتشليح والعصابات وكذا.
نعم.
فبيلحقوا لقمة الحلال. صور انت هذا الشباب بيروح بيشتغل بأعمال يعني بس ليحصل لقمة عيشه. بينام كل 15 شاب، أنا دخلت عشت معهم وقعدت معهم، 15 شاب بيقعدوا بغرفة واحدة بياكلوا برغل وحمص. تصور شهر كامل بياكل هذا الشباب اللي بيتجاوز عددهم 600 و700 ألف شاب.
نعم.
زهرات سورية بيشتركوا بغرف مشتركة.
نعم.
بياكلوا حمص وبرغل بدون لا لحم ولا شيء ليصمدوا آخر الشهر فوق هذا العذاب 100 دولار أو 200 دولار أو 150 دولار ليرجعوا بالأعياد.
نعم.
لعند أهليهم يعطوهم لأهليهم هالكم ليرة اللي جمعوهم من تعبهم وشقاهم. بيطلع لهم لصوص الحدود.
نعم.
رجال الرعب بيحكوا لي انه هات شو معك، انت شو هنيك، وين كنت، مع مين كنت، انت مع المعارضة، شفت مأمون الحمصي، مدري شو تشبيح لا ياخذوا منهم. هلا شبابنا عنده من كرامته، يعني انا احدهم قال لي، قال له يا اخي انا ايدي شقيت وانا عم اشتغل، طب بدي اجي اعطيك، قال له بدي 500 ليرة، قال له ما بعطيك يا اخي، قال له بعد ما حاوروا شوي، قال له انا شقوا ايدي لجيب كم ليرة لأسرتي. نعم. قام قال له انت بعينتك مالك ادمي وكذا، فحاطت باكيت دخان.
نعم.
قال له يلا هاد الدخان، يعني بده يشلح المواطن، حاقد على هذا المواطن.
نعم.
فوق فكره، فوق جوعه، فوق. طيب بالمقابل منلاقي العائلة سرقة، نهب، شكل، يعني مشروع الخليوي بالمغرب عدل الاقتصاد المغربي.
نعم.
بسوريا 50 ألف دولار.
سنتحدث أستاذ مأمون عن موضوع الخليوي، لكن ما يجري للشباب السوري في الداخل وفي الخارج، في الداخل أنهم تحت ظل نظام معروف أنه نظام قمعي ونظام ديكتاتوري، لكن في الخارج النظام يباهي بهؤلاء الشباب باعتباره نظام مقاوم ممانع، وبالتالي لا يجب أن لا يسألوا إلى أين تذهب الأموال وإلى أين تذهب خيرات سورية، فهذا النظام يشن حرب مواجهة مفتوحة مع إسرائيل.
يعني نحن صار فينا أنه صار مرجع الجولان 5 مرات وعم نقول له حاجة تعبت، يعني أعطي غير خلي يجيبه يحررها شي مرة. يعني ممنوع، أنا وصلت لبيت جن بعد ما طلعت من السجن.
نعم.
اللي واقف بالحدود بيننا وبين إسرائيل مجند ببارودة بدون طلقات.
نعم.
فيعني نضاله هذا ممانعته، يعني اللي شفناه على منصة الرئاسة الفرنسية.
نعم.
هو أولمارت ومحادثته مع أولمارت 4 ساعات بتركيا، يعني الممانعة هي اللي يعني ضخمة، يعذرنا كبيناها بالزبالة.
نعم.
الشعارات التافهة كبيناها بالزبالة.
سنعود للحديث عن هذه النقطة، لكن دعنا نأخذ الآن السيد كنان نجاري من تركيا. سيد كنان أهلا بك معنا.
أهلا فيك، مساء الخير.
مساء النور. سيد كنان، ترددت أنباء عن خروج أسماء الأسد زوجة الرئيس بشار إلى لندن هي وأطفالها، هل لديكم معلومات حول هذا الموضوع تحديدا؟
نعم، يعني حقيقة من حوالي الأسبوع وحتى تاريخ اليوم الحكومة التركية بدأ واضحا بأنها أخذت موقف يعتبر سلبي تجاه النظام الحاكم الحالي في سوريا. فوسائل الإعلام والإلكترونية والرسمية والورقية أيضا بدأت ترصد الحراك الثوري الذي يحدث الآن في سوريا. بالأمس واليوم نشرت بعض الصحف التركية المعارضة والمؤيدة لرجب أردوغان بأن أسماء الأسد قد خرجت من سوريا بعد خلاف مع زوجها بشأن كيفية التعامل التعاطي مع الأزمة الموجودة الحالية في سوريا. طبعا هذا الخبر تناقلته أيضا الوسائل الإلكترونية أيضا، لكن في تركيا بشكل عام سواء كان هذا الخبر أو غيره أنقل دعنا نقول أنها أنقل خبر سار بأن الموقف التركي بدأ يقف في جانب الثورة السورية. هناك أكثر من تحرك على الصعيد الحكومي والحزبي لتركيا لإيقاف حمامات الدم الحاصلة في سوريا،
سيما وأن السيد رجب طيب أردوغان اليوم في تصريح له على القناة السابعة التركية اعتبر أن ما يجري في سوريا مشابه لما جرى في العراق في حلبجة. هل ترى أن هناك تعاطفا شعبيا زاد عن حده في تركيا مع الشارع السوري، أم أن الموقف الرسمي التركي يختلف عن موقف الشارع التركي؟
لا بالعكس تماما، الموقف الشارع التركي يتعاطف تماما مع سوريا في التحديد. سأذكر لك أمثلة، المناطق المتاخمة والمناطق الحدودية تحديدا في منطقة لواء اسكندرون وفيها الأغلبية العربية والتي انتحدثت ما بين قوسين تنتمي إلى طائفيا وأعذرني لهذا المصطلح إلى شخص بشار الأسد، هذه الشريحة الموجودة في لواء اسكندرون تتعاطف كليا مع سوريا. هناك مشاركات، هناك مساعدات قدمت للنازحين الذين أتوا من سوريا، هناك متابعة يومية لما يحدث في سوريا. الشارع التركي يعلم تماما أن سوريا وشعبها قد عاشوا في أربع عقود أو أكثر هذا الظلم والاستبداد والقمع الذي تعرضنا له سواء من الأب أو الابن الحاكم حاليا.
نعم، سيما وأن تركيا هي بلد مجاور لسوريا وهي بلد تعيش الديمقراطية بشكل حقيقي. سيد كنان، ترددت أنباء عن وجود مخيمات للاجئين سوريين على الحدود مع تركيا من ناحية باب الهوى أو من ناحية عنتاب وإلى ما هنالك من هذه المناطق، هل فعلا تأكد وجود هذه المخيمات وكيف هي المعاملة التي يتلقاها السوريون من السلطات التركية؟
بالطبع هناك أكثر من يعني أعتقد أن الرقم في منطقة أنطاكيا ومن طرف كسب وصل إلى 1000 مواطن سوري هم نزحوا من قرى تلقت تهديد بعملية إبادة جماعية تحت مسميات طائفية. هذه هؤلاء المواطنين السوريين الذين نزحوا يعاملون معاملة بشكل تعتبر أكثر من ممتازة. أنا شخصيا ذهبت إلى هناك، طبعا هناك قلق، هناك حالة حزن لما تعرضت له الوطن مهما تم من معاملة جيدة وإنسانية مع هؤلاء أبناء وطننا، لكن يبقى مغادرة الوطن والابتعاد عن الوطن هو أمر يحس في أنفسهم. الآن هم يعاملون كمعاملة شعب لاجئ، شعب نازح، هذا لم نعتد عليه نحن كسوريين. يعني أنا ذهبت إلى هناك صدقني أستاذ ثائر يعني تدمع العين لهذا الموقف الذي نعيش فيه نحن كسوريين. متى كان المواطن السوري ينزح؟ متى كان المواطن السوري يعيش في مخيمات؟ متى كان يعني ما يتم من ممارسة من هذا النظام صدقني لم تمارسه قوى احتلت بلادنا أو قوى إلى الآن تحتل أراضي من مناطقنا العربية للمواطنين العرب سواء كان في فلسطين أو في العراق أو حتى في أي منطقة عربية تعتبر محتلة أو مسيطر عليها.
سيد كنان، عودة سريعة إلى الخبر الذي ابتدأنا به هذه المداخلة وهو خروج أسماء الأسد من سوريا إلى لندن بعد أن تأكد هذا الخبر في الصحف التركية، برأيك هل يؤثر خروجها على وضع النظام السوري وهل يشير إلى وجود انشقاق داخل أسرة بشار الأسد؟
يعني لا، دعنا موضوع خروج أسماء الأسد من سوريا، إلى الآن هذا الخبر أذيع في الصحف التركية لم يؤكد بشكل قطعي، لكن يبدو أن هناك مؤشرات أن هناك خلافات داخل البيت الرئاسي داخل سوريا. في المطلق ستكون هناك خلافات، لا يمكن أن نطلق حتمية الشر وحتمية القمع من قبل جميع الجهات الموجودة في الحكم. هناك من سيعترض، هناك من سيتحفظ، ستشهد الأيام القادمة أحداث متسارعة في سوريا، ستشهد الأيام القادمة حراك ثوري أكثر بعد التصريحات التي تحدثت بها بثينة شعبان، بعد حالة رد الفعل الذي يقوم به النظام من فعل الثورة السورية الحادثة الآن. هناك حالة استهتار كامل في هذه الثورة، هناك حالة رد فعل قتل وقمع وتعذيب وذل. يعني أنا سمعت اليوم في الحدود السورية التركية تم إعادة 4 باصات سورية ذهبت إلى السياحة. إن هناك بعض قد يكون تحت مسمى السياحة، لكن هناك إغلاق للحدود. يعني من يقول بأن الحدود ما زالت مفتوحة، لا، هناك أسماء معينة، هناك حالات معينة يسمح لها الخروج خارج سوريا. هناك حالة حصار كامل، ليس لدرعا، ليس لحمص، ليس لبانيات، بل جميع المحافظات السورية تتعرض لحصار، سواء كان أمنيا أو سواء كان ضمنيا أو حتى بما يعلن عنها حاليا في بعض المحطات الإخبارية. هناك حصار عسكري لبعض المناطق. هذا الحصار أنوه له أستاذ ثائر بأنه إذا استمر سيكون قد تعدى المدة الزمنية التي حصرت فيها غزة في فترة القصف والعدوان الإسرائيلي الذي حصل قبل عدة أعوام.
نعم، الأستاذ كنان نجاري، أشكرك جزيل الشكر، الناشط السياسي السوري من تركيا. أستاذ مأمون، كما استمعت إلى مداخلة الأستاذ كنان، أنه هناك أخبار تتردد في الصحافة التركية عن خروج أسماء الأخرس زوجة بشار من سوريا، برأيك هل بدأ التململ يطغى على البيت الأسدي دعنا نسميه، أم أن خروجها الآن هو مجرد زيارة كما فعلت في السابق، سيما أنها تعيش في لندن؟
يعني أنا برأيي موضوع زوجته ما موضوع هام، بس في شيء هام أكثر، هو شو نوع الخلاف بالعائلة.
نعم،
الخلاف هو السباق في الإجرام.
نعم،
يعني هنن كل واحد له رأي، قمع أكثر، لا هذا قمع أكثر، هذا لو عملنا أكثر، هذا بده يستعمل طيارات، هذا يعني هو سباق.
نعم،
بطولي بحق المجرمين يعني.
نعم،
أي شيء الأول. الشيء الثاني، أنا بالحقيقة بقدم تحية إكبار وإجلال للشعب التركي يلي برهن، مع أنه أنا يعني بخلاف كثير حاد اتجاه السياسة التركية مع النظام، لأن النظام التركي الآن يركب على الديمقراطية وتطوير تركيا، أن يتعامل مع هكذا ديكتاتور وطاغية كان إنها مواقف، وتأخر الموقف الرسمي التركي. بس مع ذلك اليوم منتشكر السيد أردوغان على هذه الخطوة.
نعم،
لكن نتمنى خطوات سريعة من أجل
ما هي هذه الخطوات السريعة، سيما وأن رئيس وزراء تركيا السيد رجب طيب أردوغان خرج اليوم إلى القناة السابعة التركية وصرح تصريحا واضحا وقال أن ما يجري في سوريا الآن في حمص وفي درعا وكذلك في المعظمية ودوما يشابه إلى حد كبير ما جرى في العراق في الثمانينيات في بلدة حلبشة التي أبيد فيها الأكراد. يعني كيف تنظر إلى هذا التصريح؟ يعني إلى ماذا يشير؟
هذا التصريح يشير أن السلطة في تركيا،
نعم،
وصلت لنقطة كشفت الأسد على حقيقته بكل،
نعم،
شيء يعني كذب فيه، بكل شيء خدع فيه، بكل شيء سعوا هن لإنقاذه.
نعم،
لكن هو كب كل المبادرات، كذب عليهم، بده مزيد من الوقت، عم يلعب على الوقت. وما بخفيك يعني من المؤلم انه ال55 يوم، انا من وجهة نظري انه الادارة التركية عطت حماية ما او فرصة ما للنظام، بدال ما هو يقوم بالاصلاح قام بالفتك.
نعم،
طلع اليوم أردوغان ليشبههم بحلبجة، فاليوم هي خطوة أولى.
نعم،
وخطوة متأخرة، لكن نحن كون شبابنا صمم على الحرية فيا مرحبا بكل مين بياخد خطوة بالطريق السليم تجاه الشعب السوري.
هذا عن تركيا، هل تتوقع أن تكون هناك مواقف عربية واضحة وصريحة من قبل بعض الدول العربية ولو كان على المستوى الشعبي؟
برجع بقول لك لما بحكي على الوضع العربي بتألم كثير.
نعم.
بس أنا بدي أقول للإخوة العرب، لأنه المواطن العربي هو اللي بده يضغط على الأنظمة،
نعم،
لتتراجع شوي وتوقف مواقف. ما في بلد عربي مر بأزمة ومر بشيء إلا كنا إلى جانبه الشعب السوري.
نعم.
نحن في شيء كتير مهم، وبكرة يشوفوا حيكون كل عربي، كل عربي وكل سياسي وكل مدني وكل طفل وكل امرأة لحيشعروا بالذنب عن التقصير تجاه هذا الشعب المظلوم.
نعم.
فسيدي الكريم، اليوم أنا بس بدي أقول للأخوة العرب، لأن احنا ليحرك النظام لتتحرك الجامعة الدولية لازم هذا الشعب العربي ينزل على الشارع سلميا.
نعم.
ويهتف لحمص ويهتف لدومة ويهتف لبرزة ولدارية ولا قامشي ولا دير الزور ولا اللادئية. هذا الكلام بيفرض على الأنظمة واقع، وما بدنا منه شيء يشوفوا الأخوة الأتراك كيف عم يطلعوا بمسيرات، يشوف كيف الصحف والتلفزيونات التركية 24 ساعة بتغطي الحدث السوري.
نعم.
وقتها بصير حال الصحوة المضبوط.
إذن ما زال الحديث متواصل عن الثورة السورية والشعب السوري كله واحد. مشاهدي الكرام، أهلا بكم معنا ثانية في سوريا الثورة. سيد مأمون، برأيك ما هي الأسباب التي دعت إلى هذا الصمت الدولي تجاه الوضع في سوريا؟
يعني بالحقيقة نحن اللي بنتخوف في السنين السابقة، تعود المجتمع الدولي بقرار وزير خارجية أمريكا،
نعم،
رايس، عقد الصفقات مع الأنظمة على حساب الشعوب. ولاحظنا نحن يعني دوما في شيء بيصير تحت الطاولة،
نعم،
بيكون يعني سبب بالصمت الدولي. هلا الشيء الغريب، إذا لاحظنا نحن الأسبوع الأخير كان في يعني توحش بشكل أكثر، دبابات دخلت على بانياس، على درعا، على حوران، الدبابات بتحطم السيارات، بتطلع فوق السيارات بدون سبب.
نعم.
بتقصف بالأسلحة الثقيلة. ففي تقارير، في شيء عم يحكوا عنه ما عم نعرف، ما بقدر أنا لأنه أنا مالي رجل عسكري.
نعم.
بس في شيء عم يشار له هلا إنه تعاون النظام السوري مع النظام الإيراني يعني أعطاء معلومة حول أسامة بن لادن، وهذا الأمر تم بتعاون من هالنظامين.
سنتحدث عن التعاون السوري الإيراني إزاء ما يحصل في سوريا، لكن دعنا نذهب الآن إلى السيد مراد من سوريا. سيد مراد، أهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من قبل شوي حكيت معكم، في شهيد سقط بجاسر اسمه ابراهيم عدنان الغياب.
نعم.
20 مدينة الحارة، في 2 شهداء من بيت الجراد،
بس كله تلوث الدم من بيت الجراد.
نعم.
اثنين من بيت وخزانات المي قصفوها.
نعم.
أسعى بالساعة هاي انقصفت خزانات المي بالحارة.
نعم.
ومدينة جاسم شهيد راح ندزلكم صوته شهيد من بيت اسمه إبراهيم عدنان الغياض. إبراهيم عدنان الغياض على قوات ماهر الأسد.
نعم.
فاتت عمدين الجاسم ومدينة الحارة اثنين من بيت الجرادات.
نعم.
من بيت العياض إبراهيم عدنان العياض.
نعم.
هذا من جاسم راح شهيد هذا.
نعم. تفضل.
وبالحارة قصفوا خزانات الماي واثنين من بيت الجراد بس ما نعرف وجوههم كلها الاصابات بوجوههم. هلا نعطيكم الاسامي نحكي معكم بس مدينة جاسم واحد ابراهيم عدنان العياض وشي 20 جريح بالطرقان والدبابات صارت مدينة جاسم جوا. وبالحارة قصفوا خزانات الماي وشهيدين من بيت الجراد.
سيد مراد هل أنتم تستطيعون الآن نقل الجرحى الذين هم على الطرقات وفي الشوارع؟
لا لا
أم
لا
أنكم
لا,
لا,
لا, لا
تستطيعون؟
لا ما عم نقدر عم نقرأ قوات ماهر الأسد عم نروح نجيب الجرحى عم تقصف علينا الطلق.
إذا الجرحى الآن هم ملقون على عاتق على 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 قارعة الطريق ولا أحد يستطيع.
على قارعة الطريق بجاسم وبالحارة ونمر هذول الثلاث مدن هذول يعني خزانات المي أقسم بالله العظيم قصفوها.
نعم.
قصفوها.
نعم نعم. وهم يستخدمون الأسلحة الثقيلة في ضرب.
أسلحة ثقيلة.
يعني أنتم شاهدتموهم يضربونكم من خلال الدبابات.
نعم.
و...
أخوي رشاش 500 أنا.
نعم.
عم أحكي معك من منطقة ما بدي أسميها.
نعم.
من جبل عم أحكي رشاش 500 عياره. رشاش 500
هذا الذي يستخدم لضرب الطائرات وليس لضرب المدنيين.
نعم أسعب صار 6 شهداء بين جاسم والحارة.
أنت تؤكد إذن هم من فرقة الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة أليس
نعم
كذلك؟
نعم من فرقة حرس الجمهوري من فرقة ماهر الأسد أخو التكتاتوري بشار الأسد.
وأنتم الآن لديكم شهداء على الأرض ولديكم جرحى.
نعم.
ماذا تريدون أن تقولوا لنظام بشار أسد؟
نعم
أنتم الآن لديكم شهداء وجرحى في الحارة وفي جاسم وفي كل المدن السورية. ماذا تريدون أن تقولون لبشار الأسد سيما وأهل أولياء الدم؟ ما هي رسالتكم لنظام بشار الأسد؟
ويا بشار الأسد اتق الله يا بشار الأسد نحن سوريين نحن خدمنا جيش يا بشار احنا بدرع يا ما غنينا لك يا بشار وهيك بتصايب شعب الحوراني بس يا بشار الله يصطفل فيك يا بشار إن شاء الله يصير فيك مثل التكتاتور الروماني تتقطع شقر شقر الله 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 يلعن أبو خاين.
شكرا جزيلا لك مراد. نحن أستاذ مأمون لاحظ الآن نحن نتحدث والدماء في سوريا تسفح الآن في هذه اللحظة. يعني إلى أين يذهب هذا النظام بالشعب السوري؟
سيدي الكريم حأرجع لك مرة ثانية المجازر لا ترتكب بمدينة محددة مثل ما عم يأكدوا الأخوة المتصلين.
نعم.
حرب إبادة بكل معنى الكلمة بكل المحافظات السورية.
حرب إبادة وتطهير.
حرب إبادة بكل معنى الكلمة بكل لحظة في شهيد بكل لحظة في معتقل. يا سيدي الكريم يوم أمس أتاني اتصال بيدخلوا على الحي بيطفوا الكهرباء بيعتقلوا الشباب بدون سبب بياخذوا 100 شاب بعد 48 ساعة بيرجعوا منهم 20 شاب. الشباب مثل ما حكوا المتصلين المعتقلين بالملاعب بالمستودعات صاروا يعني عم يستأجروا مستودعات تجارية ليحطوا فيها.
نحن نلاحظ هذا في الشاشة أستاذ مأمون نحن نلاحظ جثث الشهداء الآن هم في ثلاجات وفي البرادات التي تستخدم لنقل الفواكه كما تلاحظ معنا.
يا سيدي يعني وحوش انطلقت حتى حرمة الشهيد.
نعم.
دفنه ممنوع.
دعنا الآن أستاذ مأمون نذهب إلى الأستاذ الدكتور خالد كندو عضو رابطة العلماء السوريين. دكتور أهلا بك معنا.
حياكم الله وبارك الله فيكم الأستاذ ثائر.
أهلا بك.
وتحياتي للأستاذ مأمون الحمصي.
بارك الله فيكم الله فيكم.
أهلا بك دكتور. الآن هناك عشرات الشهداء ولا بل المئات الذين تقطعت بهم السبل وجثثهم ملأت الشوارع والطرقات، ونحن رأيناهم الآن كما شاهدنا في الثلاجات، ثلاجات الفواكه والخضار لا يستطيع أهلهم أن يدفنوهم. والآن تحدث إلينا أحد شهود العيان من بلدة الحارة وكذلك من جاسم أفادنا بوجود وسقوط عدد من الشهداء في هذه اللحظة. ما هو تقييمك وكيف ترى المشهد الآن في سوريا؟
أقول وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أنا تحدثت بالأمس، ظهر معي الرقم في بانياس وأحدثكم عن آخر ما يجري في بانياس. أنا من أهل بانياس.
نعم.
دخلوا في يوم السبت إلى قلعة إلى قرية المرقب وأنتم تعرفون وقد سمعتم هذا.
نعم.
اعتقلوا الشباب وداسوا عليهم وفعلوا بهم كما فعلوا بأهل المرقب سابقا.
نعم.
فلما خرجت النساء يطالبن بأزواجهن وأولادهن وإخوانهن رموا النساء بالرصاص.
نعم نعم، هناك كانت ثلاثة سيدات استشهدن في أحد قرى المرقب.
نعم. وبعد ذلك أخذوا يفتشون عن قادة الاحتجاجات، فجاءوا إلى مسجد الرحمن الذي يصلي فيه آل الشيخ أنس عيروت.
نعم.
فقصفوه وقصفوا بيته وبيت إخوانه بالرشاشات 500، فلم يكن في البيت أحد.
نعم.
وكذلك وجهوا سهامهم وغضبهم إلى خزانات المياه في بانياس واعتقلوا قرابة 500.
نعم.
أخذوهم ووزعوهم ما بين المدارس والملاعب.
نعم.
والمدينة محصورة محاصرة من جميع الجهات، فهؤلاء هم التتار. لقد دارت الأحداث وعاد التتار من جديد إلى بلاد الشام، ولكن الفرق بينهم وبين التتار أن التتار ليسوا من هذه الأمة وليسوا من هذه الأرض.
نعم.
وهؤلاء يزعمون بأنهم من هذه الأمة ومن هذه الأرض. التتار قتلوا أعداءهم، أما هؤلاء فقد قتلوا شعوبهم، وشتان بين من يقتل عدوا وبين من يقتل شعبا.
نعم.
هؤلاء ذئاب يلبسون لباس البشر.
نعم.
هؤلاء كالجعلان لا يعيشون في الجو النظيف، لا يعيشون إلا على الدماء ولا يعيشون إلا في الجو القذر.
نعم.
فقد قتلوا النساء وأخذوا الأولاد، ولا عجب في ذلك. ألم يقتلوا من قبل في سنة 80 81، ألم يقتلوا بنان علي الطنطاوي؟
نعم.
ذهبوا إليها ليقتلوا زوجها فلم يجدوا زوجها فقتلوها. فقتل النساء هذا أمر مريب.
نعم.
لم يفعله الأعداء. لا يمكن للإنسان في قلبه رحمة وفي قلبه إنسانية أن يوجه رصاصه إلى امرأة، هذا لا تفعله العرب.
نعم.
ولا تفعله النفوس السليمة. وما يفعلونه من قتل واعتقال هو من باب الترهيب والإركاع والإرعاب.
نعم.
يريدون أن يرعبوا هذا الشعب.
دكتور خالد، برأيك دكتور خالد، هل هذا التركيع والإذلال الذي يجري لأهالي بانياس ولكل الشعب السوري، برأيك هل سيثنيه عن مواصلة درب الثورة الذي خطه الشعب السوري منذ 15 مارس، أم أن النظام سيفرض قوته وبالتالي يرجع الناس إلى بيوتها وسيقتل من يقتل ويعتقل من يعتقل؟
أنا لا أقول ذلك من عندي، وإنما أقول من قادة الاحتجاج الذين سمعتموهم سابقا.
نعم.
كانوا يقولون لا يمكن أن تزيدنا الاعتقالات إلا عزما وقوة وثباتا في الطريق، لن نعود إلى الوراء أبدا.
نعم.
لأنهم قالوا، وقد سمعت ذلك، قالوا إن الضريبة التي سندفعها.
نعم.
في سبيل الحرية أقل بكثير من الضريبة التي سندفعها لو أننا وقفنا في منتصف الطريق.
نعم.
فلن تقف هذه الثورة في منتصف الطريق بإذن الله عز وجل، وإنما سيواصلون مسيرهم لاقتلاع هذا النظام المجرم السفاح الذي ابتليت به بلاد الشام، بل ابتليت به الأمة العربية والإسلامية كلها. فوالذي نفس محمد بيده، إن أرض فلسطين وإن أهل فلسطين وإن أهل غزة والضفة وما حول بلاد الشام لن يتذوقوا طعم الحرية الحقة، لن يتذوقوا طعم الحرية الحقة إلا إذا سقط هذا النظام الذي جيء به لحماية أمن إسرائيل.
نعم. برأيك هل هذا الذي يفسر تواطؤ المجتمع الدولي إلى الآن وصمته عن إدانة الجرائم والمجازر التي يرتكبها النظام السوري نظرا لضغوط قد تمارسها إسرائيل على تلك الدول لتثنيها عن الضغط على النظام السوري، هل ترى ذلك؟
يا سيدي، لقد ذكر ذلك إسرائيل بصحفها، إحدى الصحف الرئيسية، هذا من أول الأحداث.
نعم.
قال إن إسرائيل وأهل إسرائيل يصلون ويدعون الرب بأن يحمي هذا النظام وألا يبعد هذا النظام.
نعم.
وألا يخرج هذا النظام على الساحة. نعم. إن إسرائيل لها اليد الأولى في الضغط على 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 المجتمع الدولي بأن يبقي على هذا النظام.
نعم.
لأن إسرائيل لا تحلم إطلاقا بنظام مثل هذا النظام الذي رعى مصالحها وحمى حدودها منذ أن جاء إلى الحكم.
نعم نعم، سيما وأن هذه المجازر التي نراها الآن على الشاشة ربما إسرائيل نفسها لم ترتكبها بهذه البشاعة وبهذه الفجاجة.
نعم. يا سيدي إسرائيل، نعم، دخلت إسرائيل على بعض المساجد فقتلوا المصلين، لكن إسرائيل عدو يقتل عدوا، أما هم يحسبون أنهم ينتمون لهذا الشعب.
نعم.
فهم قتلوا شعبهم في مسجد العمري، في مساجد العبادة. أيها الناس، يا أحرار العالم، أين الضمير الحي؟ هل أحد يدخل إلى مساجد العبادة ودور العبادة فيقتل الناس؟
نعم.
والله هؤلاء ليسوا من هذا الشعب وليسوا من هذا التراب أبدا، إنهم من تراب آخر ومن بلد آخر جيء بهم للتنكير بهذا الشعب ويركع هذا الشعب، ولكن هذا الشعب لن يركع بإذن الله عز وجل.
نعم.
سوف يصبر ويثابر على طريقه حتى يتحقق له النصر، له وللأمة العربية والإسلامية كلها بمشيئة الله.
دكتور خالد كندو، عضو رابطة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لك. أستاذ مأمون، كما استمعت إلى الدكتور خالد، أن أهالي بانياس الآن يحاصرون بالكامل، ونحن سمعنا أن بانياس محاصرة ويقطع عنها كل وسائل الاتصال، هل ما يجري في بانياس يكاد أن يتطابق ما جرى في لبنان في مخيم تل الزعتر في الثمانينيات عندما حاصر النظام السوري حافظ أسد وجيشه الذي كان يفترض به أن يحمي لبنان، وإذ به نراه هرب من مواجهة الاجتياح الإسرائيلي وذهب لكي يقمع الفلسطينيين داخل مخيماتهم؟ وبالتالي هل تعتقد أن ما يجري الآن في بانياس وفي المعظمية وفي حمص وكذلك في درعا هو ذاته ما جرى في الثمانينيات سواء في لبنان أو سواء في حماة وحلب وجسر الشغور؟
أولا بحب أقول لبانياس،
نعم،
مبروك هذا الوسام من البطولة، هذا الوسام من الصمود في وجه الوحوش.
نعم.
وجه تحية إكبار لهؤلاء النساء الماجدات الذين نزلوا في وجه الدبابات.
نعم.
تحية لفضيلة العالم الجليل عيروت وللدكتور خالد.
نعم.
والشعب السوري اليوم يسطر أروع أنواع البطولة، أعظمها.
نعم.
يا سيدي، اليوم بانياس ليست محاصرة، بانياس تحت قمع وقتل واحتلال، يدخلون إلى المنازل، يحطمون المنازل، يضربون خزانات المي، يقتلون الجرحى، يخطفون الشباب. هذه حرب إبادة.
نعم.
الحصار يكون حصار من الخارج.
نعم.
أما الدخول عبر الشبيحة والمرتزقة والقناصة والوحوش، هذه حرب إبادة.
دكتور أستاذ مأمون، يعني برأيك الآن موقف الجيش السوري حتى الآن لا زال ضبابيا، لم يكن موقف الجيش السوري واضحا منذ بداية الثورة كما حصل مع الجيش المصري وكذلك الجيش التونسي، برأيك ما الذي يجري داخل صفوف الجيش حسب تقديرك وحسب خبرتك السياسية؟
سيدي الكريم، أول شيء تركيبة الجيش
نعم
يعني معد لمثل هذه الظروف.
نعم.
ظن وحوش الأسد
نعم
أنهم يستطيعون أن ينتزعوا الإنسانية من صفوف جيشنا.
نعم.
ببداية الثورة حين أدخل الجيش إلى درعا وإلى حوران كان هناك في مواقف بطولية للجيش.
نعم.
حمل أهالي.
نعم.
والجيش اللي عم يقتل من الخلف.
نعم.
رجع بعد من أعاد الجيش إلى قطعات إلا الكتائب المحددة. يستخدم الآن كتائب محددة. الجيش ضمن القطعات ممنوع من النزول إلى البيت، ممنوع باستنفار كامل، ممنوع يحمل تليفون.
نعم.
فاستعاد واستغاث.
نحن نرى الآن المدرعات والدبابات هذه التي تعود إلى الجيش السوري، هل ترى أنها هي للجيش السوري أم أنها للكتاب التي هي لبشار أسد وحشيته؟
يا سيدي الكريم، أتحدى
نعم
أن يكون بين هؤلاء الجنود شباب
نعم
من مختلف الأطياف السورية. هؤلاء الكتائب التي الآن تحرك تركبت على أساس الإجرام.
نعم.
وباقي القطاعات عادت.
نعم.
أعادوها إلى.
نعم.
واستعاضوا عنها بإدخال المرتزقة والميليشيات. وإذا حبيت تشوف.
نعم.
المشهد السوري الآن.
نعم.
ما بتحتاج إلا لتشوف كيف تعاملوا
هذا الطفل الشهيد، أعتقد أنه في المعظمية داخل المسجد. أستاذ مأمون، إذا ماذا يرمز لك هذا المشهد؟ طفل
الله أكبر
بين الورود.
الله أكبر الله أكبر. هؤلاء الأطفال أبطال.
نعم.
أبطال، أصبحنا نحن صغارا أمامهم. هؤلاء أبطال.
نعم.
هؤلاء مفخرة للشعب السوري، وبنفس الوقت هم وسام عار.
نعم.
على هذه الوحوش التي تقتل براعم الأطفال.
نعم، وخصوصا ما جرى لأطفال درعا 15 طفلا الذين لا تزيد أعمارهم عن 10 إلى 15 عاما. رأينا أحد صور هؤلاء الأطفال، أظافره مقلعة ووجهه مصلوخ، اللحم لحم وجهه نراه مهروسا وكأنه دخل في محرقة أو في فرن ناري. كيف ترى هذه الصورة التي وصلتك من أطفال درعا؟
يا سيدي، لما سألوني منين انطلقت الثورة؟
نعم.
قلت لهم من أظافر أطفال درعا.
نعم.
حاولوا العقلاء يخرجوا الأطفال.
نعم.
فكان الرد انه بدنا نجيب النساء بعد الاطفال.
نعم.
فردت درعا.
نعم.
درعا يا سيدي الكريم، في اخر زياره لي زرت الشيخ محمد رحمه الله عبد العزيز ابا زيد.
نعم.
فمن خلال الحديث قال لي: هل تعلم ان فرنسا، ان درعا هي المحافظه الاولى التي خرج منها المستعمر الفرنسي ورفع فيها علم الوطن؟
نعم.
قبل ان يعلم في الاذاعات. هذه الأرض مروية بدماء طاهرة.
نعم.
ظن هذا الوحش أن يركع هذا الشعب.
نعم.
لكن لا خيار إلا العقاب والعدالة، ولا خيار إلا الحرية.
أستاذ مأمون ابقى معنا. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا. مشاهدي الكرام أهلا بكم معنا ثانية، وأهلا بالأستاذ مأمون الحمصي. أستاذ مأمون، تحدثنا قبل الفاصل عن واقع الجيش السوري ورأينا صور للدبابات والمدفعية الثقيلة التي تجوب في كافة أرجاء المدن والبلدات والقرى السورية. الآن لنستكمل حديثنا عن واقع الجيش السوري. حضرتك قلت أنه من لود ليس وطني، وهو له تركيبة خاصة تختلف عن الجيش التونسي والمصري. يعني برأيك الجيش السوري هل هو يعني من ليس من الشعب السوري، أم أنه من الشعب وإنما جرت أدلجته بما يتوافق مع ما يريده النظام السوري من قمع وبطش واعتقال؟
الجيش السوري جيش بطل، والجيش السوري جيش شريف.
نعم.
وشفنا نحن لما كانوا بإنخيل،
نعم،
طالع المظاهرة وصلت لعند الحاجز العسكري فدبكوا الأهالي مع الجيش.
نعم نعم.
وما جرح ولا واحد.
نعم.
وصلوا للحاجز الثاني الأمني رشوا الشباب هي وقف.
نعم.
كثير من الوقائع على الأرض بتدل على سلامة يعني إنسانية مبادئ هذا الجيش.
نعم.
لكن أنا عم أحكي عن تركيبة لبعض يعني القوى بالحرس الجمهوري بالأمن بالمخابرات، هذول انتزعت منه إنسانيتهم.
نعم.
هذول هن اللي عم مارسوا القتل والإجرام. ولو كان سارع المجتمع الدولي بالساعات وبالأيام الأولى لاتخاذ مواقف صارمة وحازمة تجاه هذه العائلة، كنت حتشوف مواقف أقوى من الجيش، لأنه رجع النظام الدارك نفسه وأعاد الجيش للقطاع.
نعم.
ومنع عنه التلفزيون والتليفون والإرسال وهو إلى آخره.
نعم.
ومع ذلك واليوم وبأكد وبرد بأكد حتشوفوا مواقف من الجيش يعني وما بتقل عن مواقف المتظاهرين.
برأيك ما هو الموقف العام الذي الآن ينتاب الجيش السوري؟ هناك حالة استياء يؤكدها الجميع في صفوف الجيش السوري. هل سنشهد عملية انشقاق لبعض قادة الجيش وبعض الجنود الشرفاء كما حصل في الكثير من الدول بغرض الضغط على هذا النظام، أم أن الجيش سيقف على الحياد؟
سيدي الكريم، ما في استياء بالجيش، في غليان يلي عم يقتلوا أهولهم أولادهم عرضهم، في غليان. لكن الجيش الآن بمثابة اعتقال جبري.
نعم.
اليوم منظمة العفو الدولية بتقول كل العسكريين اللي عم يقتلوا برصاص من الخلف. اليوم يا سيدي أنا تابعت حادثة.
نعم.
مجند ببانياس.
نعم.
اتصل بأهله قبل 48 ساعة من استشهاده.
نعم.
قال لهم عم يأمرونا نطلق النار على المصلين يوم الجمعة.
نعم.
فوالدته بتقول له اوعى يا ابني اوعك تطلق والله يرضى عليك يعني.
نعم.
قال له لا نحن بدنا نطلق ولا معلمينا بدهم يطلقوا، معلمينا المقدم من دير الزور ورائد من الرقة.
نعم.
او نقيب من الرقة. خلصوا النوبة تبعهم وهن رايحين ليبدلوا، كانت اصابات ماهر الاسد والشبيحة ناصبين رشاشات، قتلوا 9 بدم بارد بغدر.
9 من ضباط الجيش.
2 من ضباط الجيش باي مجندين.
نعم.
هذا المجند الشهيد البطل من بلدة مضايا.
نعم.
بريف دمشق. أخذوا الجسة مساء.
نعم.
وراحوا لعند أهله.
نعم.
عبر المخفر.
نعم.
قالوا له الساعة 9 ليلا هلأ بتدفنوا الشهيد.
نعم. إذن فرض أوامر وتعليمات على ال.
فقالوا لهم ابننا مو خائن.
نعم.
ابننا انتوا قاتلينه. فهنيك الناس عندها من عزتها ومن كرامتها داهموا المخفر وحرقوا المخفر واخذوا الجثة وشيعوها ثاني. هذا هو حال الجيش.
نعم. الان دعنا نذهب الى الرائد محمد زهير الصديق، ضابط الاستخبارات السوري من هولندا. سيد زهير اهلا بك معنا.
السلام عليكم ولضيفك البطل السيد مأمون الحمصي، ومنقول له بارك الله بجهوده واللي عم يقدمه للجامعة العربية واللي عمله قدام الجامعة العربية. واليوم سمعنا الأخبار انكم كنتوا امام السفارة السورية والسفير السوري تصرف بتصرفات لا تليق بسفير سوريا أو بممثل سوريا في العالم. هكذا وصلت الأخبار إلى أوروبا بأنه كان يعني بيعطي إشارات وسخة بإيده.
نعم.
أي بتدل على وساخة النظام وبتدل على وساخة القيادة السورية بالناس اللي عم تحط ثقتها وتعينهم برا بس للمصالح الشخصية وللتجارة وللسرقة والنهب، ولا تهتم حتى بشؤون المواطن السوري الذي هو أحيانا يعتقل لسبب ما أو أحيانا يضطهد أو أحيانا يؤكل حقه، بيروح على السفارة بيلاقي الأبواب مسكرة وبيسمع إهانات ومسبات وشتائم. ها هم سفراء بشار الأسد، ها هم سلوكهم، هذا هو سلوكهم المشين. تفضل يا أخي أنا معك لأي سؤال.
نعم سيد زهير، الآن كنا نتحدث عن واقع الجيش السوري، باعتبارك ضابطا في الجيش السوري، كيف ترى واقع الجيش الآن؟ هل هناك حالة استياء أم حالة غليان في صفوف الجيش؟ وهل هناك فرقا ما بين الجيش السوري والفرقة الرابعة والحرس الجمهوري؟ برأيك من الذي يقوم بعمليات القتل والقمع؟ هل الجيش السوري أم جيش ماهر وبشار أسد؟
يعني لا في ناس في ناس بتخربط.
نعم.
وبتقول الجيش السوري وبتتهم الجيش السوري. الجيش السوري بريئا من أعمال الإجرام ومن أعمال القتل التي ترتكب بحق شعبنا في سوريا.
نعم.
الفرقة الرابعة، فرقة المجرم ماهر الأسد، هي التي ترتكب تلك الجرائم باسم الجيش السوري ويدعون بأنها الجيش السوري، وعندما يرجعون الفرقة الرابعة على الحرس الجمهوري. أنا أريد أن يعني أعطي تصور أو توضيح. الجيش السوري بكافة كتائبه وفرقه وألويته لم تدخل لأي منطقة سورية على الإطلاق نهائيا.
نعم.
لم تدخل أي فرقة أو كتيبة أو لواء من الجيش العربي السوري إلى أي منطقة في سوريا. الفرقة الرابعة تعدادها 70,000، وفي 40,000 من شبيبة حافظ الأسد وماهر الأسد وبشار الأسد ونمير الأسد وآل الأسد، 40,000 بلطجي. هؤلاء يتبعون الحرس الجمهوري ميليشيات.
نعم.
هؤلاء من يرتكبون الجرائم، وهؤلاء من يقتلون ويسفكون الدماء.
نعم.
ولا علاقة للجيش السوري. ورأينا أبطال الجيش السوري التي انشقت ودافعت عن الأهالي ورفضت أن تطلق النار، وقتلت بدلا أن تقتل في ساحات المعارك وعلى جبهة الجولان، يقتلهم هذا المجرم ويطلق عليهم الرصاص من الخلف. هذا دليل على أن القتل يتم بالتبر والخيانة. ثانيا في شغلة مهمة، لم نرى من جثث التي شيعها الجيش السوري، للأسف بقول يعني ما بدنا ندخل بموضوع طائفي، ولكن لم نرى قتيلا علويا واحدا يقتل ويشيع في بلدة علوية إلى اليوم.
نعم.
من يقتلون هم من باقي الطوائف، ولم يقتل أي جندي من الطائفة العلوية. وأنا لا أريد أن أدخل في موضوع الطوائف، ولكن هذه هي الحقيقة. رأينا.
نعم.
تشيع بحما ورأينا تشيع ببعض المناطق، ولكن لم نلقى تشيع بالقرى العلوية وبالمناطق العلوية. برد بكرر، أنا مو لقصة الطائفة أو الطائفية، ولكن هذا ما حقيقة ما يجري.
نعم.
بعدين لم يخرج تقرير طبيب من المشفى العسكري يثبت ويبين كيفية الوفاة أو كيفية إطلاق النار كما يجري في جميع دول العالم.
نعم.
فقط قتله الأرهابيين. أي إرهابيين يا سيدي العزيز؟ هل الجامع الأموي كان يحتوي إرهابيين عندما كان المصلين يؤدون فريضة صلاة الجمعة داخل الجامع الأموي؟ هل كان بين هؤلاء إرهابيين وبدأوا فيهم ضرب بالعصي وبالرجلين وترفيس وضرب؟ هذا واحد. طيب أبناء البيضة، وأنتم شاهدتم على شاشات التلفزيون الجندي الشبيحة من الحرس الجمهوري ذاتين المواطنين السوريين على الأرض الذين انتخبوا بشار الأسد وعينوه رئيسا للجمهورية، يهانون بأقدام
سيد زهير. سيد زهير اسمح لي الآن
لم ينتخب.
نعم سيد زهير اسمح لي الآن نشاهد على شاشة التلفاز لدبابات تجوب شوارع حمص وحماة. برأيك إلى ماذا تشير هذه الاستراتيجية أو لماذا يعتمد هذا النظام على تلك استراتيجية التي يقوم بزج الدبابات إلى عمق المدن والبلدات والقرى؟ ماذا يريد أن يوصل رسالة من هذه الاستراتيجية التي يقوم بتنفيذها النظام السوري؟
هي رسالة واحدة، الشعب السوري غلط، الشعب السوري بيستحق هاي الدبابات، الشعب السوري بيستحق المدافع، الشعب السوري بيستحق القتل، لأنه قال كلمة حق واحدة، الشعب يريد إسقاط النظام، تلك الكلمة هي المؤامرة، هذه الكلمة هي العدوان الخارجي، هذه الكلمة هي المؤامرات الدولية على سوريا.
نعم برأيك
هذه الكلمة حركت الدبابات والمدافع لقلب المدن ولم تتحرك إلى جبهة الجولان.
نعم برأيك سيد زهير الجيش السوري والوطنيين الشرفاء من ضباط وقادة الجيش السوري فيما لو طلب منهم التحرك ضد الشعب، برأيك هل سيستجيبون لمطالب النظام أم أنهم سيتخذون موقفا مناسبا في الوقت الذي يعني ينتظره الشعب؟ وبرأيك هل ستزداد حالة الانشقاق في صفوف الجيش؟
يا سيدي بالنسبة للجيش العربي السوري وأنا أخبر فيه،
نعم
بالنسبة للجيش العربي السوري أنا أتوقع يعني بإذن رب العالمين من الآن لحتى يوم الجمعة أو بالأيام القليلة القريبة جدا جدا بأن الجيش العربي السوري وضباطه الأحرار سيكون لهم الكلام الفصل في هذا الموضوع.
نعم
الجيش السوري ليس بجبان، قادته وضباطه ليس بجبناء، إنهم يشاهدون ما يجري وهم يغلون من الغيرة على أبناء وطنهم.
نعم
وأنا أتوقع أن يكون الانشقاق في أقرب وقت إن شاء الله، وأن الأمور في سوريا أصبحت بطريق لا عودة، وقد قطع الشعب السوري بما مسافته 70% من الوصول إلى الحرية وإلى إسقاط هذا النظام الطاغي.
نعم السيد زهير الصديق ضابط الاستخبارات السوري من هولندا، شكرا جزيلا لك. أستاذ مأمون كما استمعنا إلى السيد زهير الصديق تحدث عن الجيش من حكم خبرته باعتباره كان أحد أبناء الجيش السوري قبل أن يخرج وينشق عن الجيش، ونتيجة للجيش الذي يقوده ماهر وبشار أسد يختلف عن الجيش الذي هو ملك الشعب وهو جيش وطني قدم قوافل لا بل يعني كواكب من الشهداء، نذكر منهم البطل يوسف العظمة وجول جمال. هذا هو الجيش السوري، إنما ما يقوده ماهر أسد على ما يسميه الكثير من السوريين هي عصابات مسلحة وليست الجيش السوري. كيف ترى هذا الفرق ما بين ما يحصل الآن في سوريا من الجيش ومن تلك العصابات؟
يا سيدي الكريم بالبداية بشكر سناء الرائد زهير الصديق وبقول له الأبطال في هذا العصر وهذا الزمان هن شبابنا الأبطال وأطفالنا ونسائنا.
نعم
فنحن أنا بالنسبة لي خادم للثورة وخادم للشعب.
نعم
هاي أول شيء. ثاني شيء هذا الرجل أيام بيكون في واحد بألف،
نعم
وهذا الرجل واحد بألف،
نعم
صار له من سنوات وهو بيتحدى هذا النظام ويقاتل هذا النظام، وبيّن أنه يحمل من اسمه صفاته وهو الصديق.
نعم
وراح يبرهن للعالم صدقه وكيف رفض كل المغريات لحتى توصل الحقيقة ولحتى هالمجرمين يتحاسب.
نعم
يا سيدي الكريم جيش سوريا جيش بطل. يا سيدي الكريم الجيش هو كبدنا أبنائنا أخواتنا، حاول النظام خطفهم فشل، حاول يزجهم بقمع الناس وقتل الناس ورجع سحب القوات واستعاد عنا بخبرة الرائد زهير بالحرس الجمهوري وبالشبيحة وبالمرتزقة وبالقناصين القتلة.
نعم
فاطمئنوا اطمئن يا شعب سوريا، الجيش إلنا مو لبيت الأسد.
نعم.
بس لابد للقيد أن ينكسر.
نعم، لابد للقيد أن ينكسر ولليل أن ينجلي. أستاذ مأمون، الآن أنت كنت عضوا سابقا في مجلس الشعب، شهدنا استقالة لعضوين من محافظة درعا وهو العضو ناصر الحريري وخليل الرفاعي. برأيك ناصر الحريري الذي قدم استقالته احتجاجا على ما يجري في درعا، قيل بأنه سحب استقالته بعد ضغوط تعرض لها، حدثنا عن تلك الممارسات التي يقوم بها النظام السوري على أعضاء مجلس الشعب، سيما وأننا رأينا تلك الصورة الهزلية التي ظهر عليها مجلس الشعب في ذلك الخطاب الفئوي التحريضي الذي خرج به بشار أسد إلى الشعب السوري بعيد انطلاق الثورة بأيام قليلة. كيف ترى صورة مجلس الشعب الآن؟
أستاذي الكريم، أنا حرصت كثير أنه هالمؤسسة
نعم.
يعني ظل احترم، إذا ما احترمت أشخاص احترم بنائها.
نعم.
لأنه هذا المجلس قدم شهداء
نعم.
حتى نحن نصال. أنا كنت بتمنى على المجلس، من أعضاء المجلس، مشهد مؤلم جدا. كنت بتمنى، لأن في دماء كانت على الأرض.
نعم.
كنت بتمنى واحد من 250 يوقف ويقول له يا سفاح يا قاتل الشعب السوري، بس كان بيكفي من 250 واحد يطلع هيك.
نعم.
هلأ الخطوات الثانية اجت نتيجة ضغوط الشعب أهاليهم، فعاشوا بحالة ندم، رجعوا ليتداركوا، تمارس عليهم الرهب الرعب والإرهاب.
نعم.
حتى مفتي درعا
نعم
بطلعوه
رزق الله أبا زيد، نعم،
كل ساعة بيعملوا يعني هذا تلفزيون دنيا
نعم
يلي يعني عم يدوروه هن اللصوص الاقتصاد السوري
نعم،
من حمشو لغيره
ورامي مخلوف
لا بيخجلوا، نقول ما عندهم حجة، ما عندهم شيء، عندهم أوامر بتجينا على ورقة من المخابرات بنفذوها.
نعم.
فتصور إنه دماء على الأرض وكذا، بيقولوا الناس صارعة من أجل صلاة استسقاء، لا على المجانين تنطبق ولا على الهبلان تنطبق، بس ما عندهم إلا هالأفلام البايخة، ويجيبوا الناس من وراء الكاميرات، هي مخابرات ورعب، ويا مرته معتقلينها يا أولاده رهائن، ويمارسوا هالكذب وهالنفاق هذا.
نعم. أستاذ مأمون، قبل أن نختم الحلقة، ما هي رسالتك للشعب العربي للتضامن والتآزر مع الشعب السوري؟ ماذا تريد أن تقول للشعب العربي؟
يعني بتمنى من إخوتنا العرب أنه يرجعوا يراجعوا ضميرهم ويراجعوا مواقفهم، ونهب هبة واحدة من أرض مصر العروبة يلي هي محط احترام ومحبة الشعب السوري، شعبا وجيشا وقوى أمنية، واللي رسمت أروع أنواع التآخي والمحبة، تنطلق ثورة شعبية تأييد لهذا نعم. الشعب وشجب للقتل. وبحب أقول لأخوتنا بالخليج العربي بتمنى أنه بقالة نشوف المظاهرات بالسعودية والكويت والإمارات، هذا الشارع يجب أن يتكلم قسما، لن يركع بشار أسد وعصاباته والمرتزقة الشعب السوري، لكن قسما أن الشعب السوري يدفع ثمن الدفاع عن الوطن العربي وعن الخليج العربي.
نعم. أستاذ مأمون الحمصي، البرلماني السابق والمعارض السوري، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
مشاهدي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، تغطياتنا مستمرة حول الثورة السورية. نشكر متابعتكم لنا، وفي ختام هذه الحلقة أحييكم أنا ثائر الناشف، إلى اللقاء.